والبغض، القلب محل الطمأنينة والسكينة والربط والثبات، وكذلك القلب محل الزيغ والصرف والقفل والران والغفلة إلى غير ذلك من هذه الأمراض. وأعجب لهذا السائل الذي ذهب يوما إلى سفيان الثوري وقيل لغير سفيان ليشكو له مرض قلبه، فقال له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. ما أحوجنا جميعا لهذا الدواء، فلا أكاد أتصور أن مسلما الآن يعيش عصر الماديات، زمن الشهوات والشبهات، إلا وهو في حاجة حتما إلى هذا الدواء. كلنا يحتاج إلى هذا الدواء، ومحدثكم ورب الكعبة هو أول من يحتاج إلى هذا الدواء. بل يتردد في قلبي وفي أذني الآن، وأنا أتحدث عن القلب من منظور إيماني، يتردد في أذني وفي قلبي قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فحديثي لحضراتكم الليلة عن أمراض القلوب وعن دواء القلوب ليس من منطلق الشعور بالأهلية ورب الكعبة، وإنما هو من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. أيها الأحبة، مدار السعادة والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة على القلب. ألم تتدبر معي أيها الإخوة والأخوات قول رب الأرض والسماوات: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن إلى غير ذلك. قال شيخ ابن القيم: ولا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا يتسع الوقت لشرح هذه الأصول الجليلة الكبيرة، لكن اسمحوا لي أن أعيد على حضراتكم مرة أخرى أصول وشروط سلامة القلب. لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أعرض قلبك الآن أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة على هذه الشروط والأصول، وتدبر وابحث وفتش، يا ترى كم حققت من هذه الأصول وكم حققت من هذه الشروط. فكثير منا أيها الأفاضل يشكو قسوة قلبه، ويشكو جمود عينيه، بل ويشكو تجرؤه على الله جل وعلا. كثير من المسلمين، بل ولا أبالغ إن قلت كثير من أهل الفضل، من أهل الفضل، ربما لو خلا بهذه الشبكة الخبيثة الخطيرة، بالشبكة العنكبوتية الإنترنت، ربما يضعف الكثيرون أمام هذه الشبكة وأمام هذه المواقع التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. ربما لو خلا كثير من المسلمين الآن بمحارم الله جل وعلا انتهكوها، ولا يتورع بعد ذلك أن يخرج ليصلي، ولا يتورع بعد ذلك أن يذكر غيره. لكن أخشى ما أخشاه أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي وابن ماجة في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون بالليل الله أكبر، يحافظون على الصلوات الله أكبر، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنها الجرأة الشديدة على محارم الله جل وعلا. قد لا يتورى أحدنا في الخلوة عن النظر إلى ما حرم الله وعن فعل الحرام وعن قول الحرام، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخطر، ألا وهي فعل المعصية في الجلوة. هو يفعل المعصية في الخلوة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فعل المعصية في الجلوة، أي في الظاهر، أي في العلانية، بل وربما يجهر بالمعصية دون خجل أو وجل من الله جل وعلا أو حياء منه سبحانه وتعالى. وإذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. قد يستحي الإنسان من والده، وقد يستحي الإنسان من والدته أو من ولده أو من امرأته، ولكنه لا يستحي من الله جل وعلا. إن خلا بمحارم الله انتهكها. لماذا؟ لأن القلب مريض، لأن القلب مريض. ثم بعد ذلك يزداد المرض، فيجهر الإنسان بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وربما يبرر لنفسه قول المعصية، وربما يبرر لنفسه فعل المعصية، ربما تبرر الأخت لنفسها التبرج وقلة الحياء وقلة الطاعة والتفريط في العبادة بأنها أفضل من غيرها وأحسن من غيرها، وغيرها لا تفعل كذا بل وتفعل من المعاصي كذا وكذا. وقد يبرر الواحد منا لنفسه المعصية والتقصير في حق ربه تبارك وتعالى، وربما يتوهم أنه لولا فضل الله عليه ولولا الله عليه ما أنعم به، ما أنعم عليه بكل هذه النعم. فكم من مفتون نعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بتوالي النعم عليه تترى مع تقصيره وجرمه في حق ربه وهو لا يدري. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وروى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه، أي والعبد مقيم على معصية الله، فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، ما الجواب؟ انتقمنا منهم أبدا، خسفنا بهم الأرض أبدا، زلزلنا الأرض من تحت أقدامهم أبدا، ابتليناهم بالمصائب والمعائب أبدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يجهر الإنسان بعد ذلك بالمعصية لتمكن المرض من قلبه، لزيادة المرض في قلبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي ذنبا من الذنوب، يصبح بات وقد ستره ربه، بات وقد ستره ربه، نعم، دخل على موقع إباحي نجس، يحول العباد الزهاد إلى فساق فجار، أجرى مكالمة هاتفية لمدة ساعة أو يزيد مع امرأة في الحرام، نظر إلى صور فاضحة عارية، أو ارتكب حتى المعصية، شرب كأسا من الخمر، أو فعل الفاحشة إلى غير ذلك، يبيت وقد ستره ربه سبحانه وتعالى، لكنه يصبح فيهتك ستر الله عليه، يقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليدعو بعد ذلك إلى المعصية مفلسفا إياها داعيا لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيها الأفاضل بسبب موت القلب أو بسبب مرض القلب. فإذا مات القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تؤثر فيه آية ولا يهز هذا القلب حديث. وإذا مرض القلب فقد يسمع وينكر ويسمع ويستهزئ ويسمع ويسخر ويتكبر. ولذا فمن الواجب علي أن أبين لحضراتكم أقسام القلوب وأنواع القلوب. طيب يعني ذكرني أخي بأنهم يحتاجون إلى فاصل، وأنا لا أريد أن أقطع الحديث في أقسام القلوب وأنواع القلوب، فإن شاء الله تعالى بعد الفاصل إن يسر الله جل وعلا بينت لحضراتكم أقسام القلوب، ليبحث كل واحد منا الليلة عن أي قسم قلبه فيه. فالقلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان، لكنه من باب الأمانة العلمية يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا لعلة انقطاع في السند ولليث ابن أبي سليم، وهو متكلم فيه عند أهل الحديث. هذا هو الإجمال، وأسوق إلى حضراتكم التفصيل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يشفي مرض قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. فاصل ثم نعود. اللجنة الدينية في مهرجان ليالي فبراير، وحرصت تلفزيون الوطن الذي تنظم هذه الفعاليات على نقل هذه المحاضرة وجميع الفعاليات على تلفزيون الوطن لنقلها لملايين القلوب. نعود لفضيلة الشيخ محمد حسان ليكمل لنا أقسام القلوب، فليتفضل.
القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أخي أختي، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقال شيخنا ابن القيم: اعلم أعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. والله ما سبق أبو بكر بكثير عمل، ولكن سبق بأمر وقر في قلبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأمر القلوب عظيم وشأن القلوب جليل خطير. القلب الأول قلب، انتبه معي، أشرق فيه نور الإيمان وذاق صاحبه حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. فللإيمان نور يملأ القلب، وللإيمان طعم يتذوقه القلب، وللإيمان حلاوة يعرف القلب حلاوتها وطعمها. نعم، قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وللإيمان طعم في القلب، كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. والإيمان له نور يملأ القلب، نعم الإيمان له نور يملأ القلب، وعلى قدر الإيمان في القلب يكون النور، وعلى قدر ضعف الإيمان في القلب يكون ظلام القلب. بل أنا أقول لحضراتكم، القلب قبل أن يشرق عليه نور الإيمان كالحجرة المظلمة، إذا دخلتها تتخبط في الظلام، لكن إذا ما تحسست يدك موضع مفتاح النور ولامس أصبع من أصابعك زر النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة خفيفة، حول نور المصباح الظلام الدامس في الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب يتخبط صاحبه في حنادس الظلام حتى تشرق على هذا القلب شمس الإيمان وأنوار الإيمان، فتحول صاحبه من طاعة إلى طاعة، وتقبل على هذا القلب وفود الخيرات من كل ناحية. أما إذا أظلم القلب بظلام المعصية وتجرد القلب من أنوار الإيمان أو حرم القلب من أنوار الإيمان، انتقل صاحب هذا القلب من معصية إلى معصية إلى معصية، ويصبح صاحبه كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام وتهب عليه سحائب البلاء والشرور والخطايا من كل زاوية ومن كل ناحية وفي أي ساعة من ليل أو نهار. فالقلب المؤمن أو قلب المؤمن قلب أشرقت عليه أنوار الإيمان، فللإيمان نور كما قال حبيب القلوب. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. ما معنى ذلك؟ كما تحجب السحابة في كبد السماء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء عن القمر عاد نور القمر إلى الأرض مرة أخرى، وإذا انقشعت سحابة القلب بالتوبة والأوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا أشرق الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. نعم أيها الأفاضل، تدبروا معي قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان سبب وثمرة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يعني قد يسألني الآن هذا الجمع السبيل ليتذوق قلبي حلاوة الإيمان، السبيل ليتذوق قلبي طعم الإيمان، ما السبيل لتشرق أنوار الإيمان على قلبي؟ والجواب على كل هذه الأسئلة في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هل تعلم حبيبي في الله أن المراد بهداية القلب في هذه الآية كما قال جماهير المفسرين وعلماؤنا المحققون، هل تعلم أن المراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق؟ لأن الهداية أنواع، هداية عامة ولا يتسع الوقت للتفصيل، وهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، والهداية الثالثة وهي أعلى أنواع الهداية، بل وهي أشرف نعمة يمن الله بها على عبد، ألا وهي هداية التوفيق. ثم بعد ذلك الهداية في الآخرة للصراط المؤدي إلى جنات النعيم. وعلى قدر استقامتك هنا على الصراط في الدنيا على الصراط المستقيم في الدنيا تكون هدايتك في الآخرة للصراط الذي يؤدي بك إلى جنات الله جل وعلا. الشاهد أن هداية التوفيق معناها جعل الهدى في القلب. تدبر معي هذه الكلمات الثلاث، جعل الهدى في القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهذا هو المعروف بالإلهام، والإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب، كما قال ابن منظور في لسان العربي وغيره. وكما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الشاهد أيها الأفاضل أن هداية التوفيق التي تسأل الله أن يرزقك إياها في كل ركعة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي هداية التوفيق، أن يجعل الله الهدى في قلبك. ما معنى ذلك؟ بعض الناس تصور أنه ليس في حاجة إلى هداية التوفيق ليدعو الله أن يرزقه إياها في كل ركعة. لا لا، بل أنت في حاجة وأنا في حاجة إلى هداية التوفيق مع كل نفس من أنفاس الحياة، لتتكلم في الوقت الذي تتكلم فيه بما يرضي الله، ولتعمل في الوقت الذي تعمل فيه وفق مقتضى مراد الله. هذه هداية التوفيق التي تسأل الله أن يرزقك إياها كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع آخر، إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستائر أو الستور، قال له هذا الداعي على رأس الصراط: ويحك ويحك، لا تدخل، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، يعني لو فتحت هذا الباب ولجت ودخلت. ما معنى هذا المثل؟ يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ولكنني أؤكد لحضراتكم بأن هذا الواعظ في قلوب كثيرة قد قتل، قد مات، لطالما صرخ فيك وقال: لا لا تنظر إلى هذا الموقع الإباحي، لطالما صرخ فيك وقال: لا لا تتكلم بهذه الكلمات، لطالما صرخ فيك وقال: إلى متى تضيع صلاة الفجر، لطالما صرخ فيك وقال: لا لا تخطو إلى هذه المعصية. ولكنك في كل مرة كنت تكتم أنفاس هذا الواعظ في قلبك حتى صرت لا تسمع صوته في أي معصية وفي أي تقصير وأمام أي جناية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالقلب الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وأشرق عليه نور الإيمان هو القلب الذي يوفقه ربنا هداية التوفيق، ويجعل ربنا جل وعلا الهدى فيه. وهذه ورب الكعبة أشرف وأجل بها على عبد، قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله أكبر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولا يتسع الوقت للتفصيل أيها الأفاضل. القلب الثاني قلب أغلف، قلب أغلف أي تغلف في أغلفة الكفر. قال الله حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فتغليف القلب حتى لا يسمع عن الحق وحتى لا يفهم مراد الحق إنما هي عقوبة لإعراضهم عن الحق. اسمع ماذا قال ربنا: بل طبع الله عليها بكفرهم. اسمع ماذا قال ربنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع ماذا قال ربنا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذه الأكنة على القلوب تحول بينهم وبين فهم الحق، وهذا الوقر في الآذان يحول بينهم وبين سماع الحق، وهذا الحجاب يمنعهم من رؤية الحق. كل هذا كان عدلا من الله، فربنا جل وعلا عدل، وما ربك بظلام للعبيد. كان هذا عقوبة من الله جل وعلا لإعراضهم عن الله، لإعراضهم عن الحق، لإعراضهم عن الرسل والأنبياء. وأما ثمود فهديناهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان فأعرضوا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. حتى لا نتهم ربنا جل وعلا في قضائه وفي قدره، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. فالقلوب التي غلفت بأغلفة الكفر كانت هذه الأغلفة عقوبة من الله جل وعلا لأصحاب هذه القلوب المعرضة عن سماع الحق وفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ثالثا أيها الأفاضل، قلب منكوس عرف ثم أنكر. خلي بالك من هذا القلب، لأن أصحابه الآن كثر، بل أنا أقسم بالله لو مات أصحاب هذا النوع من أنواع القلوب لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات. قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، وهذا مرض خطير ومرض كبير، مرض النفاق. أكبره نفاق الاعتقاد، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه الكفر وأن يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ودون هذا النفاق نفاق العمل، وأصوله خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وكلاهما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاه. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا مرض القلب، مرض النفاق. إما أن يكون النفاق من النوع الأكبر المخرج من الملة، وإما أن يكون من نفاق العمل وصاحبه على خطر عظيم. والقلب الرابع قلب صاحبه على خطر أيضا، لأنه قلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. فأنت الآن تغذي القلب وتمد القلب بمواد الإيمان، لا ينبغي لك بعد ذلك أن تخرج لتجلس أمام فضائية من الفضائيات التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، لتسلم قلبك من جديد لطرح قذر أو لطرح عفن يصطدم اصطداما مباشرا مع مادة الإيمان التي عرضت قلبك لها منذ قليل. هذه حالة الغبش، حالة الغبش التي عليها كثير منا الآن سبب خطير من أسباب سوء الخاتمة، إلا إذا ستر ربك تبارك وتعالى. وحالة الغبش هذه لا يمكن أن تمكن الأمة، ولا يمكن أن تنصر لله دينه. فينبغي أيها الأفاضل علينا أن نحرص على المواد التي تعرض على القلوب، فقد تعرض مواد إيمان الزمن فيصبح القلب قلب مؤمن صادق، وقد تزيد مواد النفاق على القلب فيميل القلب ناحية قلوب المنافقين، ويخشى أن يختم لصاحب هذا القلب على ما هو عليه وعلى ما مات عليه، لقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم القلوب المطمئنة المؤمنة، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ونعوذ بالله جل وعلا من الزيغ والقفل والصرف والغفلة والراني وغير ذلك من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك ومولاه.
اللهم بارك الله فضيلة الشيخ، وجزاه الله خير على هذه الكلمات. وأنا مدرك تماما بأنكم تودون استكمال حديثه، لكن سنخرج فاصل ثم نعود لفضيلة الدكتور إبراهيم الدويش، ثم بعد ذلك سنرجع لفضيلة الشيخين ليعقبوا في ما تم من حديثهم. نبقى الآن مع الفاصل ثم نعود. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين عبر شاشة تلفزيون الوطن، ومرحبا بكم أيضا أنتم يا من حضرتم في هذه الصالة. نعود من جديد للضيف الآخر والمحور الثاني من هذه المحاضرة التي فيها تفتيش عن القلوب، فليتفضل فضيلة الدكتور إبراهيم الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شكر الله لإخواني هذه الدعوة المباركة وهذه المشاركة التي أتاحوها لي للقاء بأحبابي وإخواني في بلدنا وفي أرضنا أرض الكويت، هذه الوجوه الطيبة التي نجتمع نحن وإياها الليلة في مثل هذه المناسبة الوطنية. الجميل جدا فيها أن نتذاكر فيها ذكر الله جل وعلا، فهذه حقيقة الشكر. ولذا نشكر إخواننا في قناة الوطن على استثمار مثل هذه الليالي في مثل هذه المواضيع ومثل هذه المشاريع الإيجابية التي نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم. وشكر الله لكم معاشر الإخوة الحضور على حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يرزقنا القلب السليم، فإن الحديث عن القلوب حديث ذو شجون. ولعل ما تفضل به فضيلة الشيخ محمد كان حديثا ممتعا شيقا، ما كنت يعلم الله أتمنى أن يسكت، لأن الحديث عن القلب هو حياة القلب. إي والله. ولذلك أهنئ الإخوة حقيقة على اختيارهم لهذا الشعار: ريح قلبك بطاعة ربك. ما أجمله، ريح قلبك بطاعة ربك، خاصة في مثل هذا الزمن، زمن الماديات، زمن الانفتاح، شهوات، شبهات، زمن الإغراق في الدنيا، اللهثان وراء المادة. حتى رأينا وسمعنا الكثير الكثير من المسلمين يشكون حال قلوبهم، وما أدل على ذلك من تلك الطوابير التي تصطف عند العيادات النفسية تشكو مرض العصر: القلق، الاكتئاب، طاعون العصر الذي لا يكاد يخلو منه أحد. ولذلك ما أجمل أن نرفع هذا الشعار: إن أردنا الراحة والطمأنينة في الدنيا فإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم، الدنيا فيها جنة، فيها جنة أن يكسب الإنسان حلاوة الدنيا بما فيها من مباحات وجمال، بما فيها من ملذات، يتقرب العبد إلى الله جل وعلا وهو يعمل هذه الملذات ويقبل على هذه المباحات. جميل أن نقف مع أنفسنا معاشر الإخوة والأخوات، وأن نقف مع واقعية البشر، حالنا كبشر مع قلوبنا. لا نطالب أن يكون المسلم ذلك القلب الملاك الذي لا يقع في المعصية ولا يغفل، وإن طالبنا في هذا فإننا نخالف ما جاءت به النصوص الشرعية: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعدها مباشرة: وأنيبوا إلى ربكم. إذن المطلب الإنابة، الرجوع إلى الله، المطلب أن يعيش الإنسان بقرب الله عز وجل. إذا كنت أخي، إذا كنت أخيتي تبحثين عن القلب وراحة القلب والطمأنينة في الدنيا والسعادة، ليست السعادة بمجرد المال أو الشهرة. كم من مشهور وكم من غني والله يشكو حال قلبه وهمه وشتات القلب والضيق والقلق والاكتئاب. نجلس معهم عشرات بل مئات، نسمع الأنين والصرخات في البحث عن الراحة والطمأنينة، نسمع الأنين والشكوى في قضية الهم والقلق والهموم التي تجتاح القلوب. ولذلك لا نعجب أن نطالب بمثل هذا الشعار: ريح قلبك بطاعة ربك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. من ذا الذي منا لا يريد هذه الحياة الطيبة؟ كلنا نبحث، كلنا نتمنى، كلنا ندعو الله تعالى في الليل والنهار 17 مرة في الفريضة أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة، هذه الراحة، هذه الطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من القائل؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ إنها آيات القرآن، إنه النص الشرعي، إنه الملجأ الملاذ المفزع الذي يفزع إليه المؤمن إن كان حقا يبحث عن طريق الراحة والطمأنينة والحياة الطيبة. بماذا؟ من عمل صالحا، من عمل صالحا، العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن شرطان اثنان للحياة الطيبة، معادلة السعادة في القرآن: العمل الصالح زائد الإيمان، العمل الصالح زائد الإيمان يساوي الحياة الطيبة. ريح قلبك، ريح قلبك. إذا أردت السعادة حقا، عمل صالح ويقين، إيمان صادق مع الله. ولذلك الله عز وجل يعامل العباد بما في قلوبهم. وسبحان ربي من تأمل في آيات القرآن وجد كيف أن الله عز وجل يشير في الكثير من الآيات أن التعامل مع العباد إنما بما يعلمه الله تعالى بما في قلوبهم. علم الله ما في قلوبهم فأثابهم. إذن ماذا يعلم الله من قلبك؟ اسأل نفسك في هذه اللحظة، يا من تسمع الكلام، يا من حضرت إلى هذا المكان وأنت لا شك تريد هذه الراحة التي أعلن عنها، جئت تبحث عنها، عن معانيها حقيقة، جئت لتسعد، لترتاح، لتشعر بجمال الحياة وحلاوتها ولذتها. كيف يا ترى؟ اسأل نفسك، ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ نعم، إياك أن تنظر إلى الناس، إياك أن تنظر للمخلوقين، إياك أن تراقب المخلوقين. نعم، راقب ربك، اسأل نفسك ماذا يعلم الله من قلبك. تستطيع أن تتزين للناس، تستطيع أن تظهر للناس ظاهر وجمال المنطق وجمال اللباس، تستطيع أن تخفي عن الناس الكثير الكثير من المعاصي والسيئات، تستطيع أن تختفي عن أعين الناس فتعمل ما تشاء وتقول ما تشاء، ولكنك لا تستطيع أبدا أن تختفي عن عين الله عز وجل. والله تعالى يعلم ما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. الناس اليوم الميزان
المال لديهم النظر إلى الشكل إلى الصورة إلى المال، هذا هو الميزان اليوم في واقعنا المعاصر، أن الميزان لدى الناس هو الشكل والصورة. ولذلك تعال وانظر لعمليات التجميل، تعال وانظر لحال الناس، حتى الشباب اليوم يحدثني أحد الأطباء كنت معه في الطائرة مصادفة وإذا به يقول وهو طبيب أو في الجلدية، يقول هل تصدق أنه كان قبل 10 سنوات نسبة الشباب الذين أو الذكور الذين يراجعون في العيادات في قضايا التجميل 14%، يقول اليوم بعد 10 سنوات وصلت النسبة، يقول نرصد ذلك في العيادات لدينا، وصلت النسبة إلى 40%. يعني منافسة الشباب ورد الذكور الإناث على الجمال، ليس معنى هذا ألا نحرص على الجمال، لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان صلى الله عليه وسلم يلبس البياض من الثياب، كان صلى الله عليه وسلم يتطيب ويلبس الجميل، وكان صلى الله عليه وسلم يمشط شعره إلى آخره. لكن القضية في المحظورات، الاهتمام المبالغ بالجمال والشكل والصورة، حتى ربما وقعنا في الكثير من المحظورات ثم نسينا وغفلنا عن جمال المخبر، عن جمال القلب، عن جمال الروح، هذه الروح التي بين جنبينا. أنت أيها الإنسان إنما جسد وروح. الكثير من الناس اليوم في شرق الأرض وغربها غفل عن هذه الروح التي بين جنبيه، وانشغل في الجسد ومطالب الجسد، فأخذ يلهث في الدنيا يلبي رغبات هذا الجسد، حتى ربما أغرق في الجسد وأصبح عبدا للجسد، وللأسف نسي هذه الروح، ظلمها، كتمها، بدل أن ترفرف بالإيمان، بدل أن تعيش الحياة الطيبة بالقرب من الرحمن، غفل عنها، ظلمها، حبسها، سجنها. أطلق لروحك العنان لتعيش جمال الدنيا ولتفوز بطاعة الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. أخي اسأل نفسك مرة أخرى، وهذا هو الميزان، ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ليس الناس، ليس البشر، ليس أقرب الناس إليك، الله، الله، ما الذي يعلمه من قلبك؟ أيعلم الصدق؟ أيعلم الإخلاص من قلبك؟ أيعلم الإيمان؟ أيعلم الدعاء؟ أيعلم الإقبال على الله عز وجل؟ أيعلم الله تعالى من قلبك الخلق الحسن؟ أيعلم الله تعالى من قلبك الحب الخير للناس؟ أيعلم الله تعالى من قلبك حب الخير للعالمين في كل مكان؟ أيعلم الله تعالى من قلبك المناجات والصدق واليقين والخشوع والخوف والخوف من الله عز وجل؟ ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ولذلك لا نعجب يوم أن يروي لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وتأمل روعة وجمال الحديث في أوله وآخره، تأمل الارتباط بين الشقين في الحديث، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم ضرب المثل صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، ثم انتقل التفت التفاتة عجيبة رائعة، بلاغة أدبية عجيبة، قال ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، القلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله. أقف متأملا مع الحديث وأقول ما الرابط بين آخر الحديث وأول الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يتحدث عن الحلال والحرام، ثم التفت التفاتة بلاغية عجيبة في آخر الحديث فأشار إلى قضية صلاح القلب وفساد القلب. يا ترى هل هناك علاقة بين الحلال والحرام وبين صلاح القلب؟ نعم نعم، هناك علاقة وطيدة غفل عنها الكثير من الناس. يا من تشكو قسوة قلبك، يا من تشكو عدم الراحة وعدم الطمأنينة، يا من تبحث عن السعادة، جاء رجل للإمام أحمد يسأل الإمام، فقال يا إمام بما يلين القلب، بما يلين القلب؟ بماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ ربما لو سئلت أنا مثل هذا السؤال قلت ربما يلين القلب بذكر الموت، بزيارة المرضى، بقراءة سير الخائفين، بكثرة ذكر الله، أمور كثيرة، أسباب كثيرة، لكن إجابة الفقيه رحمه الله كانت كلمة واحدة، جملة واحدة، قال: يلين القلب، يلين القلب بأكل الحلال، بأكل الحلال، بأكل الحلال. سبب من أهم أسباب لين القلب وحياة القلب. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك لا عجب لا غرابة أن يؤكد الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في آخره لما تحدث عن الحلال والحرام، جاء وأشار وأكد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لأن أكل الحلال والحرام له أثر كبير على صلاح القلب وفساده. وهذا هو الواقع الذي يعيشه الكثير منا اليوم. زمن الماديات، اللهثان خلف طلب المال بأي حال ومن أي مكان كان، حتى أصبحت القاعدة عند البعض: الحلال ما حل باليد، الحلال ما حل باليد. التقوى إذا كان صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكانها وحدد مكان التقوى وهي القلب، إذن هذا القلب يجب أن يكون حاضرا حيا في كل صغيرة وكبيرة، في كل تضاعيف الحياة، في كل مكان، في ليل أو نهار، في العمل، في الشارع، في المسجد، مع الصغير مع الكبير، مع المسلم مع غير المسلم. يجب أن تكون التقوى حاضرة بحياة هذا القلب الذي بين جنبيك. ليست قضية التقوى مجرد أن تغض البصر، ولا شك أن هذا سبب من أعظم الأسباب، لكن لنكن أكثر معرفة بواقعنا. فنحن نحتاج إلى أن تتحرك هذه الأمة المسلمة في كل أحوالها، في باب الحلال والحرام، في باب الاقتصاد، في باب الطب، في باب المعاملات. هل تصدقون أن أكثر ما جاءت كلمة التقوى في القرآن في باب المعاملات، وليس فقط في جانب العبادات؟ نعم، في جانب المعاملات، في باب المعاملات. ما أحوجنا إلى أن تكون التقوى حاضرة فعلا في قلوبنا. ليست التقوى معاشر الإخوة والأخوات مجرد دفقة عين أو دمعة عين أو خفقة قلب أو قشعريرة جسد ونقف عند هذا الحد. لا، التقوى أعظم من هذا بكثير. التقوى هي أسرار بينك وبين الله. التقوى علاقة بين الخالق والمخلوق. التقوى علاقة حب ووئام بين الحبيب والمحبوب. يوم أن تترك الشيء من أجل الله وهو الذي يراك، لا تنظر للناس ولا للمخلوقين ولا لرغبات النفس الضعيفة، إنما تراقب الله وترجو الله وتخاف الله وتعمل من أجل الله وتترك الأمر من أجل الله. الله الذي معك في كل حال، في كل مكان، وأنت تتعامل مع ذلك الموظف في وظيفتك، في معاملته، في البيع في الشراء. هل تصدقون أن أفضل وأكثر ثمرات التقوى إنما جاءت في سورة واحدة في القرآن، وسورة عجيبة، ليست في قضية عبادة ولا في قضية مسجد ولا في قضايا من قضايا الأمور العامة، إنما جاءت في سورة الطلاق. الطلاق، المعاملة بين الزوج وزوجه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لماذا جاءت التقوى كثيرة؟ لا تكاد آية من آيات هذه تخلو من كلمة التقوى. لماذا؟ لأن القلب لا بد أن يكون حاضرا في الزوجية، لأن أسرار الزوجية ربما لا يستطيع أن يطلع عليها القاضي أو فلان أو علام من الناس، لأن الزوجة بعاطفتها، المرأة بأنوثتها تستطيع ربما أن تلتف على القاضي فتظهر له ما لا تخفي، وربما رق لها القاضي فحكم لها، ربما الزوج طلق الزوجة، ربما الزوج أساء للزوجة، ربما الزوج وجد في نفس شيء على الزوجة فأظهر لأهلها أو لغيرها من الناس أشياء ربما لا يستطيع أن يفصحها. إذن القضية علاقة بينك وبين الله، لا ليس من أجل الناس، إنما ترجو الله وتخاف الله. هنا نريد أن تكون التقوى حاضرة، هنا حياة القلوب التي نريد فعلا أن تتحقق في حياة المسلمين، ليكون للإسلام أثر في سلوكنا وفي تطبيقاتنا العملية.
نحن مضطرون الآن لنخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى فضيلة الدكتور إبراهيم الدويش، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، عبر شاشة تلفزيون الوطن التي تنقل هذا الحدث على الهواء مباشرة ضمن الندوات الدينية لمهرجان ليالي فبراير والذي رفعنا فيه شعار ريح قلبك بطاعة ربك. نعود لفضيلة الدكتور إبراهيم الدويش ليكمل ما بدأ به، ثم نختم مع فضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل الدكتور إبراهيم.
إذن أخي الكريم، إذا أردت راحة القلب حقا فما عليك إلا أن تسأل نفسك دائما ما الذي يعلمه الله تعالى من قلبي؟ وإذا أردت راحة قلبك حقا فلا بد أن تكون راحة القلب هذه واقعة عملية حسية تطبيقية في حياتك، في كل خطوة، في كل هم، في كل فكر، في كل تفكير، في كل سلوك، في كل أمر. نعم، اسأل نفسك دائما حتى تشعر وتفوز براحة القلب حقا. راحة القلب من الحسد، من الأثرة، من الأنا، من الغرور، من طلب الشهرة. راحة القلب من التصنيف وتتبع الزلات والتعصب المذهبي أو التعصب القبلي. راحة القلب بالإتقان بالعمل والحرص على خدمة الناس وحب الخير للناس. هكذا نكون، هكذا نريد أن تكون حقا راحة القلب وحياة القلب. ولذلك أخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا أخبركم بأفضل الناس؟ أفضل الناس، أسألكم أنتم معاشر الإخوة والأخوات وكل من يسمع هذا الكلام الآن، ألا تريد أن تكون أفضل الناس، أحسن الناس؟ فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: بلى يا رسول الله، وهم في شوق للإجابة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة من بعدهم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وانتبهوا للإجابة، فإن فيها سر السعادة، فيها سر راحة القلب. قال عليه الصلاة والسلام: هو كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. نسأل الله الكريم من فضله، تستطيع على ذلك؟ كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. جاهد نفسك، حقق راحة القلب حقا في حياتك، في معاملاتك، إن أردت راحة القلب. عامل ربك أخي الكريم، كن مع الله يكن معك سبحانه وتعالى. إذن تأمل، إذا أردنا فعلا راحة القلب، إذا أردنا القلب السليم الذي أخبر الله تعالى عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن القرآن قسم القلوب إلى ثلاثة أقسام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب السليم. وأخبر عن القلب المريض فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأخبر عن القلب القاسي: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإذا أردت أن تكون صاحب قلب سليم فدونك ست نقاط، تأملها، اكتبها، قيدها، علاج، دواء للقلب. ربما تبحث عن هذا الدواء كثيرا، ربما يبحث البعض من الناس عن هذا الدواء يمينا وشمالا، يسافر، يذهب، يأتي، نغفل كثيرا عن قلوبنا بجمال وروعة الإيمان. ربما تكون السعادة حاضرة بين يديك لكن لا تراها، ربما تكون قريبة منك لكنك تنظر للبعيد. بست نقاط سجلها وقيدها. أول هذه النقاط: بالإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا جاء به النص كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني لا يمكن أن يجد صاحب هذا القلب غل، مدخل للغل على الآخرين. وذكر منها الإخلاص لله
والله الذي لا إله غيره ما وجدت دواء للقلب أيا كان هذا القلب مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ أنا على يقين لو سألتكم لتعددت الإجابات كما تعددت إجابات الكثير العلماء عن الإخلاص، لكني وجدت أحد التعريف فوقفت معه طويلا وعجبت منه. قال الإخلاص هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. الإخلاص لله عز وجل، والله إذا كان في قلبك رجاء لله وخوف من الله ستنصف الآخرين، ستقول ما لديك عن الآخرين، لا يمكن أن يتعدى اللسان على الآخرين، لا يمكن أن تظلم الآخرين، لا يمكن أن تقصر بحق الآخرين، وإن قصرت لبشريتك أو غلبت النفس الضعيفة، وإن وقعت في الشهوة لغلبة الشهوة أو ضعف النفس أو وسوسة الشيطان أو خلوة أو غير ذلك، فإنك سرعان ما ترجع لله عز وجل، فالباب مفتوح ولله الحمد والحبل ممدود. ولذلك تأمل قول الحق عز وجل يوم وصف من؟ وصف المتقين أفضل درجات الإيمان التقوى التي محلها القلب، وصفهم فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا، رجعوا. ممكن أن تخطئ أخي الكريم، أنت بشر، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون الرجعون إلى الله الذين يحاسبون يراقبون أنفسهم. إذن الإخلاص لله عز وجل. ثم ثانيا منهج عجيب جميل رائع له أثر كبير في حياة القلب غفلنا عنه كثيرا في زماننا، زمن الخلطة، زمن الخلطة مع الناس، غفلنا عن منهج الخلوة، الخلوة بالنفس. منهج شرعي، منهج للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في تربية القلوب. كان بعضهم إذا وجد في نفسه شيئا خرج إلى الصحراء، خرج إلى الجبانة، مرغ جبينه، أكثر الاستغفار، أكثر ذكر الله، تأمل، فكر في المخلوقات، في السماء، في الأرض، في الوديان، في الأشجار، في كل شيء، حتى رجع قلبه إليه. ولذلك جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين، قال أكد على هذا المنهج وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخلوة الإيجابية ليست الخلوة السلبية. كم بينك وبين الله من الأسرار؟ ما الذي بينك وبين الله؟ ما الذي يعلمه الله تعالى عنك؟ كم هي الأسرار التي بينك وبين الله؟ أهي أسرار عمل صالح أم عمل سوء؟ أنت أعلم، أنت أدرى. إذن هي الخلوة. هل مر بك هذا الموقف؟ هل جربت فعلا هذا المنهج؟ هل وقفت يوم من الأيام في ظلمة ليل أو في غرفة لا يعلم عنك أحد إلا الله؟ هل تذكرت نعم الله التي تترى عليك؟ هل تذكرت فضل الله عليك؟ هل تذكرت كثرة تقصيرك في حق ربك وغفلتك وجرأتك على الله؟ ربما كان كذلك، فرق القلب فدمعت العين فسالت الدمعة على الخدين، رآك الله فجعلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ما هي الأسرار التي بينك وبين ربك العليم البصير سبحانه وتعالى؟ وما ربك بغافل عما تعملون. ربي نفسك على المنهج الخلوة الشرعي. حاول أخي، ما ألذها، ما أحلاها، ما أجملها، ما أروعها. دواء، وأي دواء، جرب هذا. أخلو الليل بنفسك ولو للحظات، تذكر مثل هذا الموقف، انظر كيف سيكون حالك، انظر كيف سيعود إليك قلبك، وسترى أثر الإيمان وحلاوة الإيمان في قلبك. نعم، طعم الإيمان، فإن للإيمان طعم حرمه الكثير من الناس اليوم. مساكين هؤلاء ماتوا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أجمل ما فيها، وأجمل ما فيها هي حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. حتى سئل بعض العارفين عن أناس استقاموا فانتكسوا، التزموا فانتكسوا، قال والله ما وصلوا، ولو وصلوا ما رجعوا، ما عرفوا، ما ذاقوا طعم الإيمان، ما وصلوا للحقيقة، ما لامست شغاف الإيمان قلوبهم. ولو ذاقوا حلاوة الإيمان وعرفوا طعمه والله ما رجعوا. نعم ربما ضعفوا، ربما وقعوا في الذنب، لكن علاجها الحمد لله محاية الذنوب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا فضل الله الرحيم اللطيف بنا سبحانه وتعالى.
كل الشكر لفضيلة الدكتور إبراهيم الدويش على هذه الكلمات النيرات، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه. ونختم حتى يكون الختام مسك مع فضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فشكر الله لأخي الحبيب الشيخ إبراهيم وجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يرزقني وإياه وإياكم الإخلاص والقبول، حتى نخرج بفائدة عملية. أيها الأفاضل، في دقائق معدودات أضع لنفسي ولإخواني وأخواتي منهجا عمليا لصلاح القلوب وطهارتها. هل أنتم مستعدون؟ أضع بين يدي حضراتكم منهجا عمليا لإصلاح القلوب وطهارتها في نقاط: أولا، تحقيق الإيمان. وقد بينا قبل ذلك أن القلب لا يتذوق طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا يشرق عليه نور الإيمان إلا إذا حقق الإيمان، والإيمان الذي يجب علينا جميعا أن نحققه ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، بل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد يسألني سائل: وكيف أحقق الإيمان أصلا؟ والجواب كما ذكرت: الإيمان أن يقر اللسان بكلمة الشهادة، وأن يعتقد قلبك هذا المعتقد، هذا التوحيد، وأن تترجم جوارحك وأقوالك وأفعالك هذا الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة في الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فضع نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا في بيئة الإيمان، وابتعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا عن بيئة المعصية، لأن بيئة المعصية تأكل إيمانك ويتآكل فيها إيمانك، وبيئة الطاعة يزيد فيها إيمانك ويتجدد فيها إيمانك بالله جل وعلا. باختصار شديد، ثانيا، العمل الصالح. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح كل عمل تبتغي به وجه الله ويكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تحديد ولا تقييد. العمل الصالح، ربما تجبر في الدنيا والآخرة بإحسانك إلى كلب أعزك الله أو إلى قطة، فلقد دخلت بغي الجنة في كلب، والحديث في الصحيحين. وأنا أعلق على الحديث وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ فحقق العمل الصالح ما دام عملك خالصا لله موافقا لهدي رسول الله. ثالثا، الدعاء من أعظم أسباب تحقيق صلاح القلب وطهارته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هكذا أمرنا نبينا. فيا ترى كم مرة سألت الله أخي الحبيب أن يجدد الله الإيمان في قلبك؟ رابعا، التوبة.
والإنابة. أنت بشر، لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا، فإن زلت قدمك حبيبي في الله وأختي الفاضلة، إن زلت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الخطايا والذنوب ثيابك، فما عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية، وما عليك إلا أن تغسل ثيابك بدموع الأوبة والتوبة والندم، وأنت على يقين بأن الله عز وجل سيغفر لك ذنبك مهما عظم في أي ساعة لجأت إليه من ليل أو نهار. روى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أي أصبح كالمرآة، فإن عاد عادت وإن زاد زادت، فذلك الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأختم بالحرص على صحبة الخير، فالمرء على دين خليله، فمن الناس من تذكرك وجوههم بالله وتذكرك وجوههم بحقيقة الإيمان وتجديده، ومن الناس من تذكرك وجوههم بالمعصية، فاصحب أهل الخير وابتعد عن صحبة السوء التي تؤزك على المعصية أزة. قال إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وفي الحديث: وخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباده البغون براء العنت. ولولا انتهاء الوقت لفصلت أكثر وأكثر. أشهد الله أن حبكم في القلب يزيد، والله تعالى أسأل أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وما دام حديثنا عن القلوب، أختم حديثي بقولي: إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. قبل الختام نذكركم بأن غدا موعد إن شاء الله محاضرة للشيخ محمد حسان في مسجد الشايع منطقة الزهراء ضمن مشروع رياض الجنة الذي تقيمه مبرة طريق الإيمان. كذلك يوم الخميس القادم بعد غد محاضرة للدكتور عبد المحسن الأحمد والشيخ حسن الحسيني في مجمع الكوت. كذلك يوم السبت القادم أنتم على موعد في ليلة مرتقبة لمشار العفاسي في نفس المكان، فأرجو الحرص على الحضور مبكرا. وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.